نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا رب صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. أهلا بكم وأهلا بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم يا أخي.
بارك الله فيكم وفي عمركم وعملكم. ونستهل هذه الحلقة معالي الشيخ بسؤال أرسله أحد الإخوة المستمعين، يقول: معالي الشيخ، أنا إنسان كثير المعاصي، وإني ولله الحمد تبت إلى ربي، وحلمي أن أصير داعية، فما الطريق للوصول إلى تحقيق هذا الحلم؟ وهل توبتي تمسح كل ذنوبي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإجابة على هذا السؤال نقول: كل إنسان خطاء، ولا أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من شرط الإيمان ألا يصدر من الإنسان ذنب أو معصية، ولكن الواجب على المؤمن إذا وقع في شيء من ذلك المبادرة بالتوبة والاستغفار وعدم الإصرار على الذنب والمعصية. هذا هو حال المؤمن، فهو رجاع تواب إلى الله سبحانه وتعالى، ويحرص في المستقبل على أن لا يعود إلى تلك المعصية والذنب، ويكثر من الاستغفار والمحافظة على الفرائض، وأهمها الصلاة في أوقاتها بشروطها، فهي من أعظم مكفرات الذنوب، وكذلك الأعمال الصالحة والصدقات، فإنها تمحو الخطايا والسيئات، ويكفر الله بها ما شاء من ذنوب العبد. فنوصيك يا أخي السائل بالاستقامة على دين الله، وسؤال الله الثبات على الحق دائما، وإن وقعت في ذنب فسارع بالتوبة والاستغفار، وابتعد عن الأماكن والأشخاص الذين يزينون لك المعاصي، ولا تخالطهم، وابشر بالخير والتوفيق من الله جل وعلا. وأما بخصوص أمنيتك في أن تكون داعية إلى الله، فعليك أن تحرص على طلب العلم بوسائله المتاحة لك، إما عن طريق المشايخ والعلماء في حلق الذكر والعلم والدراسة، أو عن طريق متابعتهم عبر وسائل الاتصال الحديثة أو الاستماع إلى دروسهم ومحاضراتهم، وكذلك عن طريق الكتب المفيدة الموثوقة المبنية على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. وإذا أشكل عليك شيء فاسأل أهل العلم والاختصاص، وإذا تعلمت شيئا وعرفت أدلته فادعو من حولك إليه، سواء كان من الواجبات أو المسنونات، أو كان في النهي من المحرمات والمنكرات، سواء كان من الأمور الشركية أو البدع أو الخرافات، أو من سائر أنواع الكبائر والمعاصي والذنوب، فتدعو إلى الله على بصيرة وعلم فتكون بذلك من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ودعوة الناس إلى الخير وإلى دين الله وطاعته وطاعة رسوله واتباعه هي أعظم وظيفة وأفضل عمل كما قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رواه البخاري ومسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولك التوفيق والتسديد، وأن يجعلنا من الدعاة إليه على بصيرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وبالله وحده التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. معالي الشيخ، هذا الأخ المرسل يقول: أنا محمد من دولة الإمارات. بعض الشركات تقوم باستئجار شاحنات لتوصيل بضائعها، وتعطي أصحاب الشاحنات فواتير بقيمة أجرة التوصيل على أن يعطوا شيكا بقيمة مجموع الفواتير بعد شهر أو شهر ونصف. بعض أصحاب الشركات لا يمكنهم انتظار هذه المدة، فيقومون بإعطاء هذه الفواتير لأناس لديهم المال ويستبطئون انتظار هذه المدة، حيث يقومون بإعطاء أصحاب الشاحنات قيمة الفاتورة عن كل أجرة توصيل مخصوما منها مبلغ 200 درهم، ومن ثم يقوم صاحب العمل هذا بأخذ قيمة الفواتير كاملة كما هو مكتوب بها من الشركة بعد شهر ونصف. السؤال معالي الشيخ: ما حكم عمل أصحاب الأموال هذا، حيث أنهم يستفيدون من كل فاتورة بمبلغ 200 درهم مقابل انتظارهم لهذه المدة شهر ونصف حتى تحصيل مجموع قيمة هذه الفواتير من الشركة؟
الجواب يا أخي السائل: هذا العمل لا يجوز، لأن حقيقته بيع دراهم بدراهم بزيادة، وهذا ربا، فيجب ترك هذه المعاملة لأنها حرام كما قلنا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه 3 أسئلة بعث بها أحد الأخوة المستمعين. سؤاله الأول يقول: هل يجوز إخراج الزكاة قبل حلولها بشهر أو شهرين لوجود فقراء محتاجين؟
الجواب: نعم، يجوز إخراج الزكاة قبل حلولها بشهر أو شهرين لوجود حاجة طارئة، إذا كان النصاب تاما ويثاب الإنسان على ذلك وتبرأ ذمته، والحمد لله.
بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول أيضا: ما حكم الزكاة على الأقارب؟
الجواب يا أخي: تجوز الزكاة على الأقارب إذا لم يكونوا من أصول الإنسان وفروعه، أي ليسوا آباء ولا أجدادا ولا أولادا ولا أولاد أولاد، ودفع الزكاة أو الصدقة للأقارب أفضل من دفعها لغيرهم، لأن فيها أجرين: أجر الصدقة، أجر الصلة وأجر الصدقة، كما ثبت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سؤاله الثالث والأخير يقول: هل يجوز أن تكون الزكاة كراتب لبعض المحتاجين كعادة سنوية؟
الجواب يا أخي السائل: الزكاة ليست راتبا ولا مكافأة ولا عادة، بل هي عبادة يجب أداؤها على الوجه الشرعي، وصرفها لأحد الأصناف 8 التي ذكرها الله عز وجل في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. فمن كان من أحد هذه الأصناف المذكورة في الآية جاز دفع الزكاة إليه، ومن استغنى عن الزكاة ولم يكن من أحد هذه الأصناف أو لم يكن من أحد هذه الأصناف 8 فلا يجوز دفع الزكاة إليه. ومن الخطأ الكبير أن تتحول الزكاة من عبادة وقضاء حاجات المحتاجين إلى عادة سنوية يأخذها من لا يستحقها، فمن دفعها لمن لا يستحقها فإن ذلك لا يجوز، ودين الزكاة لازال في ذمته حتى يستلمه المحتاجون، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا الأخ المرسل يقول: في بلادي كثير من المساجد بنيت على قبور، سؤالي: ما حكم بناء المساجد على القبور؟ ثم ما حكم الصلاة في هذه المساجد؟
الجواب يا أخي السائل حفظك الله: لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا تجوز الصلاة في مسجد بني على قبر أو قبور، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. رواه البخاري ومسلم. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث عن بناء المساجد على القبور، ولعن من فعل ذلك، فدل على أنه من الكبائر، فالابتعاد عن ذلك أصل من أصول العقيدة الإسلامية كما هو معروف، والله الموفق وبه السداد وحده.
سبحانه وبحمده، بارك الله فيكم على الشيخ. أيضا هذا الأخ المرسل يقول: شيخنا الكريم، أنا كثير التفكير أثناء الصلاة، فما حكم صلاتي هذه، وكيف أتخلص من هذه التفاكير؟
الجواب يا أخي: التفكير في الصلاة وشرود الذهن لا يكاد يخلو منه أحد، ومن رحمة الله أنه لا يؤاخذنا بذلك، والصلاة صحيحة والحمد لله، ولكن الثواب وكمال الأجر وثمرات الصلاة من قوة الإيمان وحياة القلب والطمأنينة، وبانتهائها عن المنكر إلى آخره، كل ذلك لا يحصل بمجرد فعل الصلاة دون الخشوع والتفكر. وعلى ذلك فعلى المسلم أن يحرص دائما على حضور قلبه وخشوعه في الصلاة، ويجاهد نفسه على ذلك، والله سبحانه وتعالى يعين العبد ويوفقه إذا رأى منه حرصا وصدقا، إذا رأى منه حرصا وصدقا وإخلاصا. ومن الأسباب المعينة على الخشوع وحضور القلب أولا التفكر والتدبر لما يقوله المصلي من قراءة قرآن وذكر ودعاء، ثانيا عدم الدخول في الصلاة والقلب منشغل بنحو مدافعة الأخبثين أو ينتظر طعاما اشتهيه، ثالثا الاستعاذة بالله من الشيطان في أثناء الصلاة، والنفث عن يساره ثلاثا إذا أحس بحضور الشيطان كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، رابعا سؤال الله الإعانة على إقامة الصلاة والخشوع فيها، فإنه سبحانه هو المعين وهو الموفق للعبد، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم. الأخ المرسل هذا يقول: لي أخ كان ملتزما ومستقيما على أمر الله، والآن يرتكب كثيرا من المعاصي وقد كرهته، فما نصيحتكم لي وله؟
الجواب يا أخي: نوصيك بتكرار نصيحته ودعوته وترغيبه وترهيبه وتذكيره بالله، ولا تيأس، وأنت على خير وأجر عظيم، فإن استجاب فالحمد لله، وإن أصر بعد تكرار النصيحة على معاصيه فاتركه وقد أديت ما عليك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ما زلنا نتواصل معكم أيها الأحبة الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية عبر نافذة برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة يجيب على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. معالي الشيخ، هذا الأخ السائل يقول: أنا مقيم بالمملكة العربية السعودية في مدينة المجمعة، وأديت العمرة في شعبان ونسيت فلم أقص شعري، فماذا أفعل؟ وكان ذلك جهلا مني.
الجواب: عليك الآن يا أخي أن تخلع ثيابك العادية وتلبس الإزار والرداء وتحلق أو تقصر من شعرك، وبذلك تكتمل عمرتك، وما حصل منك قبل ذلك من التحلل فلا إثم عليك لأنك جاهل، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا الأخ المرسل يقول: لي صديق طلق زوجته ثلاثة وعرض علي أن أتزوجها ثم أطلقها كي يراجعها إلى كي يرجع إلى بعض، هل هذا يجوز؟ بارك الله فيكم.
الجواب يا أخي: هذا العمل حرام ومن كبائر الذنوب، ولا يصح النكاح بهذه الصفة وهذا الاتفاق، بل لا بد أن يكون الزواج برغبة. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الناكح بالتيس المستعار، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. رواه ابن ماجة والدارقطني والحاكم وصححه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. سائلة تقول: أنا متزوجة من أكثر من 16 سنة وزوجي تارك للصلاة، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟
الجواب يا أختي السائلة: ننصحك بأن تقومي بدعوته ومناصحته، وتخبري أهلك بذلك، وتمتنعي من معاشرته حتى يتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة، فإن تاب فالحمد لله وارجعي إليه، وإن أصر على الترك فارفعي أمره إلى المحكمة الشرعية وهم يتولون الفصل في ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. الأخ المرسل يقول: ما صحة حديث الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، وما المقصود بالحديث؟
الجواب: هذا الحديث رواه الإمام مالك والإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. ورواه أيضا الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد. ومعنى الحديث النهي عن سفر الإنسان وحده، وأيضا لو كان معه شخص آخر، ويزول النهي بوجود شخص ثالث. وجاء في توضيح سبب النهي فيما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. وهذا النهي اختلف فيه العلماء، فقال بعضهم إنه للتحريم، وقال بعضهم إنه للكراهة، وكما اختلفوا هل هو في جميع الأحوال أو لا، وهذا مبين في شرح الحديث عند علماء أو عند شراح الحديث، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم الإسلام والمسلمين. بهذه الإجابة أحبتنا الكرام نأتي إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. كان مجيبا فيها على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. أيضا الشكر موصول لكم أنتم أحبتنا الكرام على طيب استماعكم، كما نسعد باستقبال أسئلتكم من خلال هاتف البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد